أنبه على مسألة مهمة ذكرتها عدة مرات، وهي أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا في حديث الدين النصيحة، ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه. فمن ضوابطه أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا، لقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا بشرط رؤية المنكر. وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء. وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة أكثر من 10 أو 12 حديث في هذا الباب فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته. ولهذا لما حصل من عثمان رضي الله عنه بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ألا تنصح لعثمان، ألا ترى إلى ما فعل، قال أما إني بذلته له سرا لا أكون فاتح باب فتنة. ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوبين، وأحوال كثيرة في هذا. فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده مع الحكمة في ذلك. لهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما ألا آتي الأمير فآمره وأنهاه، قال لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينك، قال أرأيت إن أمرني بمعصية، قال أما إن كان ذاك فعليك إذن. فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك. إذا تقرر هذا فتم مسألة متصلة بهذه، وهي أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه. قال شيخ الإسلام ومن أنكر ظانا أنه ينتقل فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفه أحوال: الأول أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، فهذا حرام بالإجماع، يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة أو إلى رؤية النساء مباشرة أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه، فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني. الحالة الثانية أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا هو الذي يجب معه الإنكار. والثالث أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد. والرابع أن ينتقل منه إلى منكر آخر، ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير. هذه أربعة أقسام. وإلى منكر آخر فهذا محل، هذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز. فتحصل منه أن ثم حالتان، أن ثم حالتين يحرم فيها الإنكار، وهي إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، وإلى منكر، يعني ما تدري إنه مساوي، وإلى منكر أشد منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع. والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو، فهذا فيه محل اجتهاد. والرابع أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار. وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر معه وطائفة من أصحابه على قوم من السكر يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء؟ فقال شيخ الإسلام: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين أو أن يعتدوا عليهم. وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعد على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعد. هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا الحديث 35 من 40 النووية، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.